الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، وأن يكون هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يثيب كل من كان سببا في إقامة مثل هذا المجلس المبارك. حديثنا أيها الإخوة والأخوات، كما سمعتم عن الباحثات عن الصراط، حين يسير المرء في الظهيرة وسط الصحراء يتبدى له أثر ضوء الشمس على أنه ماء زلال، وكلما اقترب منه ابتعد هذا الماء، وهكذا يجري وراءه يريد إدراكه فيكون أسرع منه. إنه السراب الذي يتبدى للإنسان بصورة يحبها، وحين يبلغه يراه هباء لا حقيقة له. حين نتأمل واقع الناس اليوم نرى عجبا، نرى الرجل يختار اللباس الساتر، يختار اللباس الساتر لجسده الواسع والساهل، بينما تفعل المرأة لاختيار لباس من نوع آخر. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هذا السفور يرتبط بدافع وعامل موضوعي، أم هو وضع اجتماعي تسايره المرأة؟ هل الأصل في المرأة أن تكون سافرة مبدية لمفاتنها، أم الأصل أن تكون محجبة مستترة؟ لماذا لا تسير المرأة على سجيتها وطبيعتها، بل لماذا تتسابق الأزياء الحديثة في مقدار ما تبديه من مفاتن المرأة وجسدها، بل على حساب انطلاقها في سيرها وصحتها؟ فكثير من الملابس الضيقة التي ترتديها النساء لها آثارها الصحية التي لا تخفى، أليست صورة من الرغبة في استثارة الآخرين؟ كانت الفتاة في بلاد المشرق مستترة محتشمة، وما أن جاء المستعمر إلى بلاد المسلمين بنفسه وبعد ذلك بإعلامه حتى صارت الفتاة في طريق نساء الغرب، وصرت حين تلقاهن في الأماكن العامة لا تفرق بينهن وفتيات الغرب إلا بلون البشرة. فما الذي يدعو الفتاة المسلمة للسفور، وما الذي يمنعها من الحجاب؟ في هذا اللقاء المبارك بإذن الله سأسعى للإجابة على هذا السؤال، وأملي من أختي الكريمة الإنصاف والمتابعة، والله قد جعل لها عقلا تميز به، تميز من خلاله ما تسمع وما تقرأ، فإن رأت خيرا قبلته، وإن رأت غير ذلك فلن يملي أحد على أحد اقتناعاته. إن حديثنا أيها الإخوة والأخوات حديث لتلك الفتاة التي اختارت طريق التبرج والسفور ورفضت أن تلتزم بهذا الحجاب، وهو حديث أيضا لتلك الفتاة التي أخذت الحجاب صورة، فارتدت حجابا تعتقد أن فيه استجابة لأمر الله، بينما هو يبدي مفاتنها، فصارت أقرب ما تكون إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ارتدت في ظاهرها الحجاب، لكن هذا الحجاب تفننت في إبراز مفاتن جسمها ما بين لباس ضيق وما بين أجزاء تبديها من هنا وهناك فغاب هذا المعنى الذي شرع من أجله هذا الحجاب. وهو أيضا خطاب للفتاة، الفتاة الصالحة المتدينة التي تنطلق داعية لأخواتها، فهي بحاجة إلى أن تعي ما يفكر به هؤلاء. فالفتاة الصالحة رسولة خير إلى أخواتها، إنها حين تعي واقع هؤلاء النسوة فإنها ستكون أقدر على دعوتهن والتأثير عليهن. وهو خطاب للآباء والمصلحين حتى يعوا هذه الظاهرة المؤلمة في مجتمعات المسلمين. إن من أول ما تحتج به الفتاة المتمردة على الحجاب أن الحجاب خلاف الأناقة، يميل الناس بطبيعتهم إلى حب الجمال والأناقة، وليس من عيب في الإنسان أن يسعى لأن يكون أنيقا جميلا، لكن هل الأناقة أمر موضوعي يتفق عليه الناس أجمع، أم هو أمر نسبي؟ فما يعده الهنود أفا أناقة قد لا يتقبله الأفارقة، وما يعجب أهل الصين قد لا يعجب أهل المشرق. إنني اليوم أتحدث أمامكم باللباس الذي يلبسه أهل بلادي، وهو الذي اعتاده الناس وأحبوه، وبينما الأناقة عند غيرهم من بلاد المسلمين تعني نوعا آخر من اللباس، فلما يكون السفور أقرب إلى الأناقة من الحجاب؟ ودعونا نثير سؤالا جريئا مهما، ماذا يريد الرجال من المرأة؟ ما الذي يثيرهم إلى أن يطلقوا نظراتهم نحوها يمينا وشمالا؟ وحين تعمل المرأة فما المكان المفضل لعملها؟ لننظر إلى واقع الغرب الذي بلغ القمة في المساواة الشكلية بين الرجل والمرأة، كم من امرأة مديرة لجامعة، كم من امرأة وزيرة، كم من امرأة تشغل منصبا دستوريا، كم من امرأة تحكم ولاية، أينها من هذه الوظائف؟ إننا حين نتأمل في المواطن التي توضع فيها المرأة نرى أنها توضع حتى تكون أكثر إثارة للآخرين، إنها تعمل في الاستقبال في الفنادق والأماكن العامة، في السكرتارية، في المرافق، إلى غير ذلك. إن المرأة العاقلة أيا كان دينها وخلقها تأبى أن تكون مجرد وسيلة لإثارة الآخرين وإغرائهم. وما معنى اختيار الحسناء في هذه المواطن إذا كان الباعث هو العمل وتوظيف هذا العنصر؟ عندما سئل مدير مكتب توظيف في نيويورك عن أهم العوامل التي يجب أن تتوافر لدى المرأة لتحصل على وظيفة قال الجمال. ولهذا انتشرت عمليات التجميل، ففي بريطانيا تم إجراء 95,000 عملية تجميل عام 98 و900 وألف للميلاد. وفي عاصمة عربية قرأت إعلانا وضع على واجهة أحد المحلات، هذا الإعلان يطلب فيه صاحب العمل، صاحب هذا المحل، نساء حسناوات للعمل في المحل. إذا كان المقصود هو العمل والقيام به، فما معنى أن تكون هذه المرأة التي تعمل في هذا المحل التجاري حسناء؟ إنه يريد أن يوظف أناقة المرأة وحسنها لكسبه هو. في لقاء مع البريطانية المسلمة سارة جوزيف والتي تبلغ 24 من العمر واعتنقت الإسلام قبل سنوات، قالت من ناحيتي كان قرار ارتداء الملابس الإسلامية ينبع من قناعة قوية، لأنني أعتقد أن جسم المرأة يساء استخدامه بصورة كبيرة في المجتمع البريطاني، فصور الفتيات شبه العاريات تنتشر في كل مكان حتى أصبح جسم المرأة ملكية عامة لكل أفراد الجمهور. أنا أكره ذلك وأعترض عليه، لأنني أود أن يحكم الناس علي من خلال شخصيتي وليس من منطلق جسمي أو شكلي. وهكذا حررتني الملابس الإسلامية من أن أكون أسيرة منظري وشكلي الخارجي. ثانيا، الحجاب يعطل الحياة العامة. يمثل انطلاق المرأة في ميادين الحياة العامة قضية محورية كثيرا ما تثار وتناط بها أمور قد لا تكون بالضرورة ذات علاقة بها. فالحجاب لدى طائفة من هؤلاء يعوق المرأة عن المشاركة بفاعلية ويعطل مسيرتها. وما دمنا بحاجة إلى مشاركة فاعلة للمرأة فلا معنى لأن تصر على تمسكها بالحجاب. ودعونا ها هنا نثير تساؤلا له أهميته، ألا يمكن أن تمارس المرأة دورها الفاعل في الحياة وهي بحجابها؟ وحين يرتبط التخلي عن الحجاب بذلك في مجتمعات الغرب فلا يعني أن المسألة قد غدت محسومة في سائر المجتمعات. ودعونا نلقي نظرة سريعة على واقع المرأة الغربية التي لم يعد يعوقها شيء، التي وصلت إلى كل شيء. كيف كان واقعها حين مارست الحياة العامة كما يمارسها الرجال؟ واقع المرأة العاملة في الغرب واقع يبعث على المأساة. فمن أول مظاهر ذلك التمييز. لا يزال الغرب الذي يناضل دوما عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة، والذي يعتبر انتهاك أي بلد من بلاد المسلمين لحقوق المرأة موجبا لعقوبات اقتصادية، بل موجبا لحرب قد تشن على تلك البلاد لإنقاذ هذه المرأة المظلومة، لا يزال الغرب في مجتمعاته غير قادر على حسم مسألة التمييز ضد المرأة. تقول إحدى الغربيات وهي إيفانز: ظل التمييز بين الرجل والمرأة هو سمة المجتمع الأمريكي حتى مع اقتراب القرن العشرين من نهايته. ومن أكثر المظاهر التي تنتشر في تلك المجتمعات التحرش الجنسي في أماكن العمل. دلت إحدى الدراسات على أن 90% من الفتيات في أمريكا عانين من التحرش الجنسي. وتقول لين فارلي مؤلفة كتاب الابتزاز الجنسي الذي طبع عام 78 و900 وألف، أي كان هذا الكتاب قبل ما يقرب من 25 عاما، إن الاعتداءات الجنسية بأشكالها المختلفة منتشرة انتشارا ذريعا في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي القاعدة وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوع من الأعمال تمارسه مع الرجال. ويقول مكتب المرأة في لجنة الحقوق المدنية للولايات المتحدة إن هذا الابتزاز الجنسي للمرأة العاملة واسع الانتشار جدا ويشكل مشكلة عويصة الحل. وقامت إدارة الخدمة المدنية في اليابان بتوزيع 60,000 كتيب على موظف الحكومة في محاولة للحد من حوادث التحرش الجنسي داخل المكاتب الحكومية. وتقول لين فارلي مؤلفة كتاب الابتزاز الجنسي الذي سبقت الإشارة إليه، تقول متحدثة عن الانتشار الذريع لهذا الابتزاز وأنه تحول إلى قاعدة وليس حالة شاذة. وكشف مسح استطلاعي أعدته وزارة الداخلية البريطانية أن 80% من ضابطات الشرطة، أي بنسبة 4 إلى 5، يتعرضن للمضايقة الجنسية خلال نوبات العمل الرسمية. وشارك في الاستطلاع 1,800 ضابطة في 10 مديريات أمن في إنجلترا وويلز. وقالت منظمة العمل الدولية إن النساء العاملات في مختلف دول العالم الصناعي يعانين من مضايقات تجبر كثيرات منهن على ترك وظائفهن. وحذر التقرير أرباب العمل من أن عدم معالجة هذه المشكلة يمكن أن يؤثر على الأداء الاقتصادي لشركاتهم، وأن يكون سببا لفقد موظفات أكفاء ولتكاليف إضافية بسبب عمليات التقاضي. وأظهر التقرير أن 84% من النساء العاملات في أسبانيا و 74% في بريطانيا يبلغن عن تعرضهن لمضايقات. وأشار هانس في تعليق على التقرير إلى أن الأرقام الحقيقية للمشكلة أعلى من ذلك بكثير، لأن نسبة غير قليلة من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها، ويرجع السبب في ذلك في الأغلب إلى أن النساء اللاتي تعرضن لها خشين من العواقب. وحين تتعرض المرأة العاملة لابتزاز جنسي فلا خيار لها إلا أن تتجاهل قيمتها الأخلاقية وعفتها، لأن أي عاهرة تستطيع أن تحتل مكانها بسهولة إذا هي رفضت الانصياع لرغبات رئيسها الجنسية. هذا أيها الإخوة والأخوات ما جنته المرأة حين خرجت في الحياة العامة، فماذا حققت من وراء ذلك؟ إنه طريق موحش مظلم تقاد له المرأة المسلمة، تقاد وقد تستجيب أحيانا فتلهث وراء السراب تريد أن تذوق طعم السعادة التي ترى أن المرأة الغربية قد نالتها، ويخفى عليها أنها هناك تعاني الابتزاز وتعاني اقتيادها إلى مذابح الفضيلة والعفاف لتروي نزوات طائشة لمن يرون فيها لا يرون فيها إلا أنها وسيلة لإشباع نهمهم نحو الشهوات. أيها الأخوات، أيها الإخوة الكرام، هذا هو واقع تلك المرأة التي ترى أن العفاف وأن الحجاب يعطل الحياة العامة. هل نريد أن تقاد مجتمعات المسلمين وأن تقاد فتيات المسلمين لأن تعيش هذا الواقع الذي تعيشه تلك البلاد التي تقتدي كثير من فتياتنا اليوم بواقع نسائهم؟ الأمر الثالث كسب الزوج. ما أن تبلغ الفتاة مبلغ النساء حتى يبدو هاجس البحث عن شريك الحياة يلاحقها، فتعيش هذه الفكرة مستيقظة ونائمة غادية ورائحة، ومن ثم فهي بحاجة لأن تبدو أنيقة فتانة تأخذ بألباب الرجال فيتسابقون إليها، والحجاب يخفي هذه المباهج ويصرف الأنظار عنها. إن من حق الفتاة أن تبحث عن شريك حياتها، ومن حقها أن تسلك الأسباب المشروعة التي توصلها لهذا الطريق، ولكن هل يسوغ هذا المطلب أن تجعل هذا الهدف على حساب أمر خالقها عز وجل؟ وهل تلتمس رضا الناس ومودتهم على حساب سخط الله وعقابه؟ إن أمر الزواج لا ينتهي بأن تستحوذ الفتاة على إعجاب أحد الشباب فيتقدم لخطبتها، بل هو بداية لطريق طويل. كم من فتاة متزوجة عانت الأمرين فتمنت أنها لم تعرف الرجال في حياتها، وكم من فتاة ارتبطت بطائش حول حياتها إلى جحيم لا يطاق. أليست الفتاة حين تتقي ربها وتلتزم حجابها أدعى إلى أن يوفقها الله عز وجل فيمن عليها بزوج صالح يقدر المسؤولية؟ إن القلوب بيد الله تعالى، فهو الذي يؤلف بينها ويجمع. ففي صدر الإسلام كانت القلوب متنافرة متصارعة فألف بينها برباط التقوى، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وتقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب التوفيق والسداد وصلاح القلوب. إن الشاب العاقل المتدين خير للفتاة من سواه، فهو الذي يمنعه دينه من أن يصرف شهوته في الحرام أو يتبع طرفه يمنة ويسره في وجوه الحسناوات أو يسير معهن في أودية العشق والغرام. حينها سيخلص لزوجته وستنفرد به دون سواها، ودينه يترك أثره عليه في أخلاقه وسلوكه، وبيت الزوجية أول من يجني ثمرات حسن الخلق والسلوك، ودينه يحجزه عن ظلم زوجته وإهانتها. فالمرأة أسيرة بيد زوجها، ولن يمنعه من بخس حقها أو التسلط عليها سوى تقوى الله وخشيته والتأسي بالحبيب القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولسانه ومنطقه بعيد عن ألفاظ السباب والشتائم وكلمات التحقير والإهانة. وأصدقاؤه من أهل الصلاح والفضيلة والعفة والمحافظة. وأينه ممن يأتي لمنزله وقد فقد عقله أو تعاطى مخدرا أو حشيشا. إنه قوي الإرادة، صلب العزيمة، غيور على زوجته ومحارمه، وهو مع ذلك كله لم يألف طريق الفساد ولم يتسكع في أودية الرذيلة وأوحالها. وأمثال هذا الصنف القدر من الشباب لن ترضيه زوجته، وقد جرب الكثير ومتع نفسه بالحرام. فالخيار الأسلم والأولى للفتاة العاقلة أن تظفر بزوج ذي خلق ودين. وأمثال هؤلاء يبحثون عن ذات الستر والحجاب ويفرون من ذات السفور. بل حتى كثير من غير الصالحين تبدو ذات الدين عندهم أرفع سهما وأعلى شأنا. رابعا، الحياء وسخرية الآخرين. من الذي يلوم الناس حين يستحون؟ أليس الحياء دلالة توقير وتقدير للآخرين؟ أليس الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يليق؟ يستحي الإنسان أن يخالف الآخرين ويبدو أمامهم بمظهر يدفعهم للسخرية منه، ويستحي أن يفعل أمامهم ما يكون منقصة في حقه. والحياء خلق ممدوح وفضيلة سامية، ومن هنا أكد عليه سيد الناس وأحسنهم خلقا وعده شعبة من الإيمان. وحين رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. والحياء خصلة فطرية في المرأة، بل هي مضرب المثل في الحياء. وقديما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. لذا فحين جاء الإسلام وحفظ للمرأة حقها ومكانتها، وكان من أهم ما قرره ألا تزوج الفتاة دون إذنها. لكن لما كان الحياء قد يعوق الفتاة عن إبداء موافقتها على الزوج المتقدم لها، فقد جعل صمت البكر دليل قبولها بالزوج بخلاف السيد. فقال صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. لكن انتشار التساهل بالحجاب في مجتمعات المسلمين قلب الصورة لدى بعض الفتيات، فصرنا نرى طائفة منهن يمنعهن الحياء عن ارتداء اللباس الشرعي، فهي تخشى أن تبدو بصورة غير لائقة وتستحي من أن تلتزم باللباس الشرعي الساتر. إنها الصورة المعكوسة. فالحياء يدعو إلى الستر والعفاف، والحياء يدعو إلى البعد عن التبرج وإظهار المفاتن. ولئن دعا الفتاة حياؤها من الناس أن تجنح للتبرج والسفور، أفلا يدعوها حياؤها من الخالق البارئ الذي يراها أينما حلت وارتحلت ويعلم نواياها وطويتها؟ أفلا يدعوها ذلك إلى التزام أمره عز وجل؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحياء فقال: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. فتساءلوا مخبرين أنهم يستحون، فقال صلى الله عليه وسلم مفسرا حقيقة الحياء: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. خامسا، الثقافة والتعليم. لم تعد الفتاة اليوم هي ابنة القرية، لم تعد تلك التي لا تقرأ ولا تكتب، فقد تعلمت وخاضت ميادين الحياة العلمية فحازت أعلى الشهادات والدرجات. وحين عاشت فتاة الإسلام داخل أروقة الجامعة ورأت ما فيها من اختلاط وسفور، ورأت في المقابل أن الستر والحياء ارتبط بجدتها وأمها، شعرت حينها أن الفتاة المتعلمة لا ينبغي لها أن تلبس هذا اللباس الذي لا يليق إلا بالقروية الجاهلة. ما العلاقة بين التعليم والسفور؟ هل التعليم يدعو إلى الفضيلة والعفة أم يدعو إلى التهتك والسفور؟ هذه كاتبة من إحدى بلاد المسلمين سخرت نفسها للنضال فيما تسميه معركة تحرير المرأة، الدكتورة نوال السعداوي، ألفت كتابا عنوانه الله مات في النيل، تعالى الله عما تقول، وأين طبع؟ طبع في سل أبيه. ومما قالته هذه الكاتبة إن فكرة الحجاب نشأت في التاريخ البدائي القديم لأسباب صحية وقائية، ثم اكتسبت على يد اليهود صفة دينية. لم يكن في وسع النساء في المجتمع الصحراوي الشحيح بالماء أن يجدن وسائل النظافة الكافية، خاصة في فترات الطمث والولادة، ولهذا تقرر عزل المرأة فيما يشبه الحجر الصحي خلال أيام الولادة والطمث. لكن فكرة عزل المرأة اتخذت شكلا دينيا وتطورت من عزل المرأة إلى فرض الحجاب عليها، واتخذ هذا الحجاب شكل تغطية رأس المرأة، مع أن الرأس ليس عورة وليس عضوا جنسيا. وتقول أنا أرى الفتاة أن الفتاة التي تتغطى مثل الفتاة التي تتعرى، ومثل الفتاة في أوروبا وأمريكا التي ترتدي الميني جيب، التعرية والتغطية واحدة. لماذا؟ لأنها تقول إن المرأة جسد، وتقول فالوجه هو الإنسان ومن تغطي وجهها ليست بإنسانة. ردت عليها الكاتبة سهيلة زين العابدين حماد، رئيسة ومنشئة مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المدينة النبوية، وعضو رابطة الأدب الإسلامي، وعضو اتحاد المؤرخين العرب، فقالت لها بأي حق تلغى إنسانية المرأة التي تغطي وجهها؟ إن محدثتك تغطي وجهها لأنها إنسانة كرمها الله بأن شاء لها أن تولد وتعيش وتتعلم في مهبط الوحي ودار الهجرة، وتنتمي إلى هذا المجتمع المسلم الذي يحترم إنسانية المرأة ويصونها، فحجب وجهها عن أعين الرجال، ولكنه لم يحجب عقلها ويقيد فكرها، إذ فتح لها أبواب العلم والمعرفة على مصراعيها، ونالت منها ما أحلها بأن تكون رئيسة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة، وعضوا في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وعضوا في اتحاد المؤرخين العرب، ودرست مؤلفاتها في الجامعات، وتعتمد بحوثها في أطروحات الماجستير والدكتوراه، وتوزع مؤلفاتها في الوطن العربي، وتنشر مقالاتها وبحوثها في مختلف الصحف والمجلات، ومع ذلك لم يرها أجنبي قط، وها هي الآن تقف أمامك لترد على أقاويلك وتحاجك بالعلم الذي تتمنطقين به وتتجرئين على خالقك باسمه، وتمضي قائلة، وإن كان مرجعك مؤلفات فرويد وماركس اليهودي وإنجلز وجان بول سارتر وكينزي وفاستر وجونسون وكاري هنري وسيرتي وغيرهم من أصحاب مدرسة التحليل النفسي الفرويدي، فإن المرجع الأول لمحدثتك هو كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أساتذتك فرويد وماركس فإن المعلم الأول لمحدثك هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدون، ثم بقية الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم. فلتكن المواجهة إذن بين ابنة الحجاب التي تغطي وجهها وتؤمن بتشريع خالقها، وبين ابنة السفور التي تتجرأ على خالقها وتعترض على تشريعاته وتقول إنها لا تصلح للعصر. إن كاتبة هذه المقالة ليست قروية جاهلة، بل هي متعلمة من أرقى الكاتبات والمتعلمات، ومع ذلك لم يكن هذا التعليم والترقي عائقا لها عن ارتداء الحجاب. دخلت فتاة في أمريكا في أحد الأسواق، وإذا بها ترى امرأة متحجبة حجابا كاملا، فأرادت أن تسخر منها وتزدري تمسكها بالحجاب في بلاد الحرية. فماذا فعلت؟ قالت هذه الفتاة بلهجة متهكمة: حجاب ها هنا، دعينا من هذا التخلف. فالتفتت إليها هذه المرأة المتحجبة ولم ترد عليها، فكررت هذه الفتاة سخريتها ولم تجبها تلك بشيء إلا أنها قالت باللغة الإنجليزية: عفوا، لا أعرف اللغة التي تتكلمين بها، أنا أمريكية. فضحكت هذه الفتاة وعجبت من لبسها الحجاب، فقالت تلك المرأة الأمريكية المسلمة بلهجة واثقة: اسمعي، أنا أمريكية، عشت العرية والخلاعة أصالة، وأنا أعرف تماما ماذا جلب لنا هذا العري من بلاء، ولكن أحمد الله أن هداني للإسلام وشرع لي الحجاب، لقد صار لأجسادنا وذواتنا قيمة بعد أن كنا ألعوبة للغابين والرائحين. افهمي يا مسكينة هذا الكلام جيدا، وانتبهي لنفسك، ولا تكوني صورة سيئة عن مسلمات العرب. وانهالت عليها بالنصائح حتى ذهلت تلك الفتاة المتبرجة وبدأت تبكي، وكانت صدمة لها لم تنسها لأيام. قال قريبون منها: فلبثت أسبوعا لا تخرج من دارها، ثم رأيناها تخرج محتشمة بحجابها معتزة بإسلامها. إن هذا الحجاب لم يكن عائقا لتلك المرأة وهي تعيش بلاد الحرية، لم يكن عائقا لها عن الثقافة والتعليم كما تعتقد بعض فتيات المسلمين. سادسا، الحضارة والمدنية. يرتبط السفور بالمدنية والتحضر والحجاب بالتخلف والبداوة لدى بعض فتيات المسلمين، ومن ثم فهي تتخلى عن الحجاب لتكون أكثر تحضرا. ودعونا نثير هذا السؤال مرة أخرى: ماذا جنى العالم المتحضر من السفور؟ تقول إحدى الكاتبات، كاتبة إنجليزية وهي مس إنيرود: ألا ليس بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة، تنعم المرأة بأرغب عيش، تعمل كما يعمل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء. نعم، إنه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. انتشرت في تلك المجتمعات الخيانة الزوجية، ففي إحصائية في مطلع هذا القرن الهجري في أوروبا 75% من المتزوجين يخونون زوجاتهم قبل الزواج، و80 إلى 85% لهم خليلات. انتشار الاغتصاب، رغم أن أبواب التمتع بالحرام متاحة لهؤلاء. أعلن مركز الضحايا الوطني الذي يناصر حقوق ضحايا جرائم العنف أن معدل الاغتصاب في الولايات المتحدة واحد إلى ثلاثة امرأة. وأضاف المركز أن واحدة من كل 8 بالغات في الولايات المتحدة تعرضت للاغتصاب، ليكون إجمالي من اغتصبن 12,100,000 امرأة على الأقل. ويشير المسح إلى أن 61% من حالات الاغتصاب تمت لفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما، وأن 29% من كل حالات الاغتصاب تمت ضد أطفال تقل أعمارهم عن 11 عاما. وأظهرت الأرقام زيادة معدل الاغتصاب عن العام الذي سبقه بنسبة 59%. وفي بريطانيا 9,000 فتاة صغيرة لم يتجاوزن الخامسة عشر حملنا عام 96 و900 ألف للميلاد. انتشار الشذوذ، ممارسة الشذوذ بين الرجال وبين النساء هو لون آخر من ألوان ما جنته تلك الحضارة. انتشار إتيان المحارم، اعتداء الآباء على بناتهم، بل اعتداء بعض الأجداد على حفيداتهم، اعتداء الإخوة على أخواتهم، أرقام هائلة يضج منها ذلك العالم. هذا هو واقع تلك الحضارة، وهذا هو واقع تلك المدنية. فكيف بفتاة الإسلام تعتقد أن التخلي عن الحجاب هو مظهر من مظاهر الحضارة، وكيف بها ترى أن الحجاب والسترة مظهر من مظاهر التخلف؟ فماذا جنى ذلك العالم المتحضر؟ الذي يبدو منطقيا أنه حينما ينتشر السفور في تلك في أي مجتمع وتنتشر الإباحية أن حالات الاغتصاب تقل وتتضاءل، لأن من يريد الفجور أمامه أبواب متاحة. والمفترض منطقيا أن تزيد حالات الاغتصاب وحالات الشذوذ في المجتمعات التي لا يتاح فيها الباب للممارسة الجنسية خارج إطار الزواج، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. فهل فتاة الإسلام تجعل ذلك المجتمع الذي ترى منه صورة، نعم صورة من السبق الحضاري لمجتمعات المادي لمجتمعات المسلمين، ترى منه صورة من صور الرقي، هل يسوغ أن تجعل ذلك المجتمع مرآة لها وترى أنها حين تلتزم الحجاب والسترة والعفاف تنتمي إلى عصر التقدم وعصر التخلف والرجعية؟ المعوق السابع الزميلات والصديقات. إن الصديق والصاحب له أثره على الإنسان، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة على دين خليله، قال: فلينظر أحدكم من يخالف. ويوم القيامة يحشر المرء مع من أحب، فإن أحب الصالحين حشر معهم ولو كان عمله دون عملهم، وإن أحب غيرهم حشر معهم. الفتاة تختار صديقاتها ممن تلتقي بهم في الجامعة في حيها من أقاربها وتعيش معهن، وللصديقات تأثير بالغ على الفتاة. فحين تكون صديقات الفتاة من السافرات أو من المستهينات بالحجاب، فإن هذا يمثل عائقا لهذه الفتاة عن العودة إلى الأصالة، عن العودة إلى ما فرض الله عز وجل عليها من الستر والعفاف. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن حال تلك الصلة والعلاقة التي تبنى على خلاف طاعة الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن هذا المرء سيتبرأ من خليله وصديقه يوم القيامة، فإذا كان يريد النجاة من هذا الموقف فليتخذ هذا القرار في دار الدنيا، وإلا سيبقى دينا عليه يدفعه يوم القيامة في يوم لا تجدي فيه هذه البراءة ولا يجدي فيه هذا التخلي، إنما هو مظهر من مظاهر إبراز التحسر والتعسر. الأمر الثامن والمعوق الثامن: الشذوذ عن المجتمع. حين يصبح السفور هو السمة السائدة في المجتمع، أو التساهل في شأن الحجاب هو قاعدة العامة وهو الظاهرة العامة، تشعر الفتاة أنها حين تلتزم بالحجاب، حين تلتزم بما فرض الله تبارك وتعالى عليها، تعيش شاذة عن هذا المجتمع الذي تعايشه. والشذوذ ليس بالضرورة صفة سلبية، بل هو حين يكون على خير وعلى حق هو دلالة على قوة الشخصية، هو دلالة على أن الإنسان لا يستجيب لضغط المجتمع، لا يستجيب لضغط الآخرين. في كتاب الله تبارك وتعالى قص الله عز وجل علينا نبأ فتية، فتية لا يبلغ تعدادهم العشرة، عاشوا في مجتمع كل الناس فيه من أهل الشرك بالله تبارك وتعالى والضلال ودعوة غير الله عز وجل، ومع ذلك كان هؤلاء الفتية مؤمنين أتقياء صادقين، ذكر الله عز وجل قصتهم نبراسا للأمم إلى من بعدهم إلى يوم القيامة. إن هؤلاء كانوا شاذين في عرف مجتمعاتهم، بل ها هي امرأة طاغية من الطغاة وجبار من المتجبرين، إنها امرأة فرعون الذي لم يعرف التاريخ رجلا أكثر جبروتا وتسلطا منه، وأي جبروت أشد من أن يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري ثم يقول لهم أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك آمنت بالله تبارك وتعالى، فضربها الله عز وجل مثلا للمؤمنين والمؤمنات، ضربها الله تبارك وتعالى مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كانت وحدها في بيت هذا الجبار الطاغية الظالم وذاقت ألوان العذاب والأسى، ومع ذلك بقيت مؤمنة صامدة متمسكة بما أمر الله ما أمرها الله عز وجل به، فقضت نحبها وأراها الله تبارك وتعالى بيتها في الجنة قبل أن تلفظ روحها، وبقيت مثلا يتأسى بها المؤمنون والمؤمنات إلى قيام الساعة. الأمر والمعوق التاسع سلوك بعض المحجبات وواقعهن. تحتج بعض الفتيات بأن سلوك وأخلاق بعض الفتيات المحجبات لا يقود إلى الحجاب، فإنها ترى منهن سوء الخلق، ترى منهن الغش، ترى منهن الكذب، إلى غير ذلك من هذه المظاهر. دعونا نأخذ الصورة المقابلة، لو رأينا امرأة متبرجة تدخن أو تتعاطى المخدرات أو تقع في جريمة، هل يلفت نظرنا ذلك ونقول إن هذا الفساد والإجرام ارتبط بالتبرج والسفور؟ إننا الذي يلفت نظرنا هو النموذج الشاذ، فتلك الفتاة التي تمارس سلوكا سيئا وهي محجبة إنما لفتت نظرنا لأنها محجبة، ولو كانت سافرة لما لفتت نظرنا. والحجاب لا يعني العصمة، حينما تتحجب الفتاة فهي تلتزم بأمر من أمور الله تبارك وتعالى، تلتزم بفريضة من فرائض الله عز وجل على المرأة، وهذا لا يعني أنها تحولت إلى امرأة معصومة سليمة من الأخطاء. وهكذا الرجل حين يظهر عليه أثر الصلاح والتدين فلا يعني أنه قد أصبح إنسانا معصوما، وإذا وجدت هذه الحالات فهي حالات شاذة، لكن الغالب على الذين يظهرون بمظهر الصلاح من الرجال والنساء الغالب عليهم هو أنهم منطقيون مع ما يظهرون، أن باطنهم يحكي ظاهرهم، هذا هو الأصل وهو الغالب، وما سوى ذلك فهي حالات شاذة. الأمر العاشر الأهم صلاح القلب. تقول بعض فتيات المسلمات نعم إنني متبرجة إنني سافرة ولكني طيبة القلب، والأهم ليس في المظهر، الأهم هو صلاح القلب. أيها الإخوة، القلب يدل على ما في القلب، يظهر أثره على سلوك الإنسان وعمله. إذا ادعى شخص أنه يحب إنسانا وهو مع ذلك يسيء له وينفر منه، أو ادعى أنه يبغضه وهو يجالسه ويشتاق إليه ويسعى لمجالسته، فهل من حوله سيصدقون هذه الدعوة؟ إذا ادعى زوجك أنه يحبك، أنه يقدرك، أنه يجلك، ومع ذلك هو يتلفظ عليك بأقبح الألفاظ، وهو يسب ذلك اليوم الذي عرفك فيه، وهو يبحث عن زلاتك وسقطاتك ويهمش محاسنك، هل تقتنعين فعلا بهذه الدعوة من أنه يحبك؟ الانتساب للجندية، لو أن إنسانا لبس ملابس الجند، هل يكفي ذلك أو هل يؤهله ذلك لأن يكون جنديا، وهل يقبل الناس منه ذلك؟ لو انتسب لمؤسسة أو جامعة وهو جاد، يقول إنه جاد وحريص على الدراسة، ومع ذلك لم يحضر الدراسة، لم يحضر الامتحانات، فهل يمكن أن يجتاز هذه الجامعة؟ هل يمكن أن يعطيه ذلك صاحب هذا العمل الذي التحق به وارتبط به وهو يؤكد ويحلف الأيمان المغلظة أنه جاد في ذلك، هل يمكن يعطيه راتبا؟ إن مجرد الدعوة لا تكفي. إذن الفتاة حين تقول إنها طيبة القلب صالحة القلب، فمرآة طيب القلب وصلاح القلب استجابتها لأمر الله تبارك وتعالى. الأمر الحادي عشر، تقول بعض الفتيات إن الأهم الصلاة والصيام، إنني أصلي أحافظ على الصلاة، أصوم شهر رمضان، أجتنب الفواحش، وهذا هو الأهم. وهذه الحجة كثيرا ما نسمعها من كثير من المسلمين حينما ينكر عليهم معصية أو منكر يأتونه، حين يحترم الإنسان نظاما من أنظمة البشر، فهل يعفيه ذلك النظام عن سائر الأنظمة؟ هناك أنظمة وقوانين تلزم صاحب البناء أن يلتزم بها، فهل إذا التزم في واحد من هذه الأنظمة أعفاه عن البقية؟ هناك أنظمة تلزم سائق السيارة أن يحمل رخصة سير للسيارة، أن يحمل رخصة قيادة، أن يضع لوحات على السيارة، أن يرتدي حزام الأمان، أن يسير وفق سرعة محددة. فلو أن صاحب سيارة من السيارات ارتكب مخالفة من المخالفات، ثم أوقفه رجل الأمن فقال إنني محترم النظام، إنني أحمل رخصة قيادة، إنني أحمل رخصة سير السيارة، لن يقبل منه ذلك. إذن التزام الإنسان بشيء من شرع الله لا يعفيه من بقية الفرائض، فالتزام الفتاة بالصلاة هو استجابة لأمر الله عز وجل، لكن هذا لن يعفي الفتاة من أن تلتزم ببقية ما شرع الله عز وجل لها. وهكذا كان المسلم في سائر أحكام هذا الدين، فحينما يلتزم بالصلاة، يلتزم بالصيام، يؤدي الحج إلى بيت الله، يشهد أن لا إله إلا الله، فإن هذا قيام بأركان عظيمة من أركان الإسلام، لكن هذا لن يعفيه من أن يقوم ببقية الواجبات والشرائع. هذه أيها الأخوات والإخوة الكرام بعض ما تحتج به فتيات المسلمين اللاتي يتنكبن طريق الحجاب، اللاتي يسعين نحو السفور والتبرج. ودعونا نختم ولو أطلنا قليلا بصورة من صور الواقع الغربي. دعونا نختم بصورة من صور الواقع، واقع الحياة الغربية. ولماذا نحن نورد هذه الشواهد ها هنا؟ لأن تلك البلاد هي التي أصبحت مرآة لفتياتنا ونسائنا، وهي التي سبقتنا في السفور والاختلاط ومشاركة المرأة للرجل في سائر ميادين الحياة. ها هو الغرب اليوم يتراجع عن السفور يتراجع عن الاختلاط. وهذه بعض شهادات أولئك، وهم لا يقولون هذه المقالة دينا، فهم لا يؤمنون بالله، لكن هذه مقالات بعض حكمائهم وعقلائهم، وقد أدركوا خطورة هذا الطريق الذي سارت إليه مجتمعاتهم. تقول باميلا سوء رومان التي أسلمت فيما بعد، تقول إن اعتناقها للإسلام أعاد لها كرامتها وعفتها وحقوقها، فيما لا تزال المرأة الغربية تعاني النظرة الدونية واتخاذها مجرد وسيلة للاستمتاع أو وليمة سهلة على موائد اللئام. وتأسف أسماء لأن معظم نساء الغرب لا يعرفن حقيقة الموقف المشرف للإسلام من قضاياهن، فلو عرفنا ذلك لسارعنا إلى اقتناع. تقول الأستاذة جانيس ليفن، بعد 25 سنة من التعليم المختلط نلاحظ أنه لا يقدم الحل المأمول، فما زالت الفتيات يتحدثن عن المخاوف من التحرشات الجنسية في المدارس الثانوية المختلطة، وبسببها يفضلن المدارس الخاصة بالبنات. وقد لوحظ أن أعداد المتقدمات إلى كليات البنات قد زاد في السنوات الثلاث الأخيرة زيادة ملحوظة. وفي صحيفة عربية نشر تحت هذا العنوان كاتبة أمريكية تقول امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة. قدمت الصحيفة هذه الكاتبة بقولها هيليسيان ستانسبري صحفية متجولة تراسل أكثر من 250 صحيفة أمريكية، ولها مقال يومي يقرأه الملايين، ويتناول مشاكل الشباب تحت سن 20، وعملت في الإذاعة والتلفزيون وفي الصحافة أكثر من 20 عاما، وزارت جميع دول العالم وهي في 55 من عمرها. تقول الصحفية الأمريكية بعد أن أمضت شهرا في إحدى بلاد المسلمين، إن المجتمع العربي كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشباب في حدود المعقول، وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأمريكي والأوروبي، فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. ولذلك فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة، وأقصد ما تحت 20، هذه القيود صالحة ونافعة. أنا أقرأ مقالها كما تقول، وإلا هي في الواقع ليست قيودا بل هي أحكام تتشرف المسلمة بالالتزام بها. تقول ولهذا أنصحوا بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحة وانطلاق ومدون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط قبل سن 20، فقد عانينا في أمريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن 20 يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات إحداث وعصابات جيمس دين وعصابات المخدرات والرقيق. ويقول أحد الغربيين وهو هاملتون إن أحكام الإسلام في شأن المرأة صريحة في العناية بها عن كل ما يؤذيها، ويمس كرامتها ويتناول سمعتها، ولم يضيق الإسلام في الحجاب كما يزعم بعض كتابنا الغربيين، بل إنه تمشى مع مقتضيات الغيرة والمروءة. ويقول البروفيسور خون همر الحجاب في نظر الإسلام وتحريم اختلاط النساء بالأجنبي ليس معناه انتزاع حرية المرأة. هذه الشهادات أيها الإخوة لم نردها لأننا نعتبرها منطلقا لتسويد الحجاب والفضيلة، إنما هي اعترافات من واقع أولئك الذين مع أنهم لا يدينون بالإسلام إلا أنهم رأوا أن هذا السفور قد قاد مجتمعهم إلى الدمار والهلاك. ومثل هؤلاء دعاة التحرير، فكثير منهم عاد وتراجع عما كان يقول، ومن هؤلاء ما كتب أو من ذلك ما كتبه قاسم أمين، يقول: لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في نحو تحرير نسائهم، وغالنت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تنزيق ذلك الحجاب وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس، فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجنا حافرات، فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله على ما خذل من دعوتي، واستنفر الناس إلى معارضتي، رأيتهم ما مرت عليهم امرأة أو فتاة إلا تطاولوا عليها بألسنة البداء، ثم ما وجدت زحاما في طريق فمرت به امرأة إلا تناولتها الأيدي والألسن جميعا، إنني أرى أن الوقت ليس مناسبا للدعوة إلى تحرير المرأة بالمعنى الذي قصدته من قبل، وربما كان لبعض التجارب التي مرت بها أثر في نفسه. فها هو يروي أن صديقا عزيزا زاره مرة، فلما فتح له الباب قال: جئت من أجل التحدث مع زوجتك. فدهش قاسم كيف يطلب مقابلة زوجته، فقال له صديقه: ألست تدعو إلى ذلك؟ إذن لما لا تقبل التجربة مع نفسك؟ فأطرق قاسم أمين صامتا. وأختم حديثي بهذه القصة. عادت الفتاة الصغيرة من المدرسة بعد وصولها إلى البيت، لاحظت الأم أن لابنتها قد انتابها الحزن، فاستوضحت من ابنتها عن سبب هذا الحزن، فقالت أمه: إن مدرستي هددتني بالطرد من المدرسة بسبب هذه الملابس الطويلة التي ألبسها. الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي. قالت الفتاة: نعم يا أمه، ولكن المدرسة لا تريد. قالت الأم: حسنة حسنا يا ابنتي، المدرسة لا تريد والله يريد، فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي أوجدك وصورك وأنعم عليك، أم تطيعين مخلوقة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ فقالت الفتاة: بل أطيع الله. فقالت الأم: أحسنت يا ابنتي وأصبت. وفي اليوم التالي ذهبت تلك الفتاة بالملابس الطويلة، وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة، فلم تستطع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب مصحوبا بنظرات صديقاتها إليها، فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء، ثم هتفت تلك الصغيرة بكلمات كبيرة في معناها قليلة في عددها: والله لم أدري من أطيع، أنت أم هو؟ فتساءلت المدرسة: ومن هو؟ فقالت الفتاة: الله، أطيعك أنت فألبس ما تريدين وأعصيه هو. فطلبت المعلمة استدعاء أم تلك الطفلة ماذا تريد منها. جاءت الأم فقالت المعلمة للأم: لقد وعظتني ابنتك هذه أعظم موعظة سمعتها في حياتي، إن المدينة يا ابنتي تبقى محصنة أمينة ما دامت الأسوار تمنعها بأعمدة متينة، فإذا هوت جدرانها نفذ العدو إلى المدينة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على نسائنا بالستر والعفاف، وأن يجعلهن مؤمنات صالحات قانتات، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من الفجور والفساد والسوء، إنه سميع مجيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.